السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأل سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. بعد انقطاع دام أكثر من شهر، وكان لسبب مواسم الطاعات التي مررنا بها، فتسبب ذلك في انقطاعنا عن الحديث عن الآداب وأمور التربية التي جاءت في سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بها نورا في قلوبنا نفرق به بين الحق والباطل. بعد هذا الانقطاع نعود مرة ثانية نستأنف فيها هذه الدروس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. تكلمنا وقلنا إن سورة النور محورها الرئيس الذي تحدث عنه هو محور التربية والآداب. هذا المحور يخدم بخمسة عناصر، قسمناها إلى خمسة عناصر. العنصر الأول من قول الله تعالى من أول السورة، سورة أنزلناها وفرضناها، إلى قوله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. المحور الثاني يبدأ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، إلى قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. المحور الثالث يبدأ من قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض، إلى قوله تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات. المحور الرابع يبدأ من قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، وينتهي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ويبدأ من عندها العنصر الخامس إلى نهاية السورة. تحدثنا عن العنصرين الأولين، وكان موقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض. في الدرسين الماضيين عالج القرآن أغلظ ما في الكيان البشري ليرققه وليطهره ويرتفع به إلى آفاق النور. عالج عرامة اللحم والدم وشهوة العين والفرج ورغبة التجريح والتشهير ودفعة الغضب والغيظ. عالج الفاحشة أن تشيع في الحياة وأن تشيع في القول، عالجها بتجديد حد الزنا وحد القذف، عالجها بعرض نموذج شنيع فظيع من رمي المحصنات الغافلات المؤمنات، كما عالجها بالوسائل الوقائية بالاستئذان على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة والنهي عن مثيرات الفتنة وموقظات الشهوة، ثم بالإحصان ومنع البغاء وتحرير الرقيق. في أعقاب حديث الإفك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ ومن اضطراب في المقاييس وقلق في النفوس. فإذا نفس محمد صلى الله عليه وسلم مطمئنة هادئة، وإذا نفس عائشة رضي الله عنها قريرة راضية، وإذا نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه سمحة صافية، وإذا نفس صفوان بن المعطل رضي الله عنه قانعة بشهادة الله وتبرئته له، وإذا نفوس المسلمين وقلوب المؤمنين آيبة تائبة وقد تكشف لها ما كانت تخبط فيه من التيه، فثابت إلى ربها شاكرة فضله ورحمته وهدايته. بهذا التعليم والتهذيب والتوجيه عالج الكيان البشري حتى أشرق بالنور واستشرف النور الكبير في آفاق السماوات والأرض، فعاد الله سبحانه وتعالى يقرب لنا هذا النور فيضرب لنا مثلا به. الله سبحانه وتعالى يقول في بداية العنصر الثالث: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نومه يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. فتشهد في تفاسير كثيرة عن تفسير هذه الآية: فما وجدت أروع ولا أحسن مما قلناه آنفا في تفسير ابن القيم له. منكم من يذكر ومعظمنا نسي ما قد قيل فيها، فنراجع راجع سويا، لأنه من أفضل ما قيل في تفسير هذه الآية: الله نور السماوات والأرض، بنوره تضاء السماوات وتضاء الأرض، وتهتدي أهل السماوات ويهتدي أهل الأرض سبحانه وتعالى وجل في علاه. من العلماء من جعل النور اسما لله سبحانه وتعالى، ومنهم من نفى ذلك فقال إن أسماء الله ينبغي ألا تضاف، يعني ما ينفعش نور السماوات، ما فيش مجاش الاسم مفرد كده مستقل النور حتى يسمى به الله سبحانه وتعالى. وقالوا إن من اشتراط أن يكون الاسم لله سبحانه وتعالى أن يكون مطلقا غير مضاف لشيء، نور السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، لا، يبقى النور أو البديع. لو ورد كذلك كالحي والقيوم والعليم والسميع، ورد هو السميع العليم الحي القيوم هكذا. على كل خلاف بين العلماء، منهم من قال النور اسم من أسماء الله، ومنهم من قال ليس اسما من أسماء الله. الذي يعنيه الله قال، نستخرج الآداب اللي في الآية، لأن موقفنا ليس موقف تفسير كما ذكرنا، وإنما موقف استخراج آداب وأساليب التربية التي ربتنا بها سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، مثل نوره فين؟ قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب عبده المسلم. إذا الله سبحانه وتعالى ضرب لك مثلا بنوره في قلبه، تعال بقى شوف المثل ده عجيب: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري أو دريء على القراءة الأخرى لأنها تدي معنى آخر سنذكره، كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. شوف المثل العجيب ده: كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي ايه؟ المشكاة هي القوة في الحائط اللي احنا بنسميها في الأرياف عندنا الطاق، الطاقة دي هي المشكاة. يقابلها فيك في جسدك صدرك. احنا بقى نحاول ايه نوفر ان ايه مثل نوره في قلب عبده، يبقى المشكاة اللي هي القوة في الحائط اللي هي الطاقة، الطاق هذه يوازيها عندك الايه الصدر، يبقى المشكاة قصادها الصدر. كمشكاة فيها مصباح، المصباح من المصباح ايه في زجاجة. خليك المصباح دلوقتي، تعال للزجاجة، الزجاج معروف يقابله في جسدك ايه القلب، يبقى الزجاجة بما فيها من مصباح موضوع في طاقة، مش كده؟ احنا عندنا ما ينفعش نقيد اللمبة كده اللي تتقاد بفتيلة اللي هو المصباح بقى، من غير ما يتحط عليها الزجاجة معرضة لإيه؟ الهواء. أي حبة هواء لو حد جه نفخ حواليها تنطفي، فحماية لها من الريح والهواء والانطفاء بنحط عليها إيه؟ لمبة. اللمبة دي منين؟ اللي هي نسميها الزجاجة بقى، الزجاجة بتاعتها لمبة زجاجة. الزجاج ده هو قلبك، هو إيه؟ هو القلب. ولماذا كان القلب من الزجاج؟ قال لك لأن الزجاج به ثلاثة أوصاف لا تتوافر إلا في الزجاج، وقلب المؤمن لا بد أن يكون فيه هذه الأوصاف. إيه هي؟ قال لك الرقة رقيق، الشفافية شفاف، الصلابة صلب، وهذه الثلاثة لا تجتمع إلا فين؟ إلا في الزجاج. أي مادة أخرى تجد فيها صلابة لكن ليس فيها شفافية، فيها شفافية وصلابة ليس فيها رقة. الزجاج رقيق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشبه النساء بالزجاج لرقتهن. يا أنجش رويدا سوقه رفقا بالقوارير. قوارير ليه الايه؟ الزجاج. وده مذكوره في سوره الايه؟ في سوره النمل. من ايه؟ من قوارير. مذكوره في سوره الانسان قوارير من فضه قدروها تقديرا. فالقوارير هي الزجاج لرقتها ولصفائها، تستطيع ان ترى ما بداخل ايه الزجاج ايا كان، ولصلابته صلب، تستطيعش انك ايه انك تكسره كده وتلا صلب. والميزه بقى في هذه الثلاثه لا يعارض احدها الاخر، لا يعارض احدها الايه الاخر في قلب المؤمن. ازاي يعني؟ الرقه ممكن تكون عكس الايه الصلابه، شيء رقيق وشيء صلب. فواحد يظن ان الاثنين عكس بعض، كيف يتوفران في شيء واحد؟ قال لك لا، هو رقيق في موضع حيث يحتاج الى الرقه فيه، وصلب في موضع حيث يحتاج الى الصلابه فيه، وقد جمع الله بينهما للمؤمنين في ايه واحده. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء، على الصلابه على الكفار، رحماء على الرقه بينهم. يبقى شديد في الموضع الذي يحتاج فيه الشده، ورقيق في الموضع الذي يحتاج فيه الى الايه الرقه. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض، فبما رحمة من الله إيه لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب، يبقى إيه؟ يبقى فيه لين من النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين. في الآية الأخرى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وإيه واغلظ عليهم. يبقى ده فيه لين في جانب، والاثنين اجتمعوا في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجتمع هذه الأوصاف الثلاثة فين؟ في مقابل هذا القلب الزجاجي. القلب الزجاجي ده يمتلكه المؤمن فقط. مقابل هذا القلب الزجاجي قلبان على طرفي نقيض، كلاهما لا ينتفع به، قلب مائي وقلب حجري. قلب ايه؟ مائي وقلب حجري. القلب الحجري قلب قاس، لا يدخله شيء ولا يقنع بشيء إلا ما أشرب منه هو، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قلب الثاني المائي هذا لا يثبت فيه شيء، يدخل فيه يقبل كل شيء، الحجر لا يقبل شيء إلا إيه؟ إلا قنعت بنفسه هو. لذلك هو قاسي جدا لا يلين. ليه؟ لأنه ما بيقبلش أي حاجة. الماء عكسه، يقبل كل شيء ويرضى بأي شيء ثم لا ينتفع بشيء لأنه لا يثبت فيه شيء. فهو كالماء، تستطيع تكتب على الماء، تستطيع تحرس على الماء، تستطيع تعمل أي شيء على الماء، لا ينتفع بماء لكن لا ينتفع عليه هو. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا هذا القلب ميز الله سبحانه وتعالى به عباده مين؟ المؤمنين. نرجع بقى للايه. يبقى المشكاه هي مين؟ الصدر، والزجاجة هي مين؟ هي القلب. الزجاجة فيها مصباح وهو النور، المصباح اللي هو الايه؟ النور اللي بيضيء. هذا النور لابد له مادة، هيضاء منين؟ يضيء من ايه؟ من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. يبقى المادة بتاعته اللي هي الزيت جاية منين؟ يبقى دي الزيت هي المادة بتاع المصباح. انا عايز تشوف المادة دي شكلها ايه عشان نعرف بقى المادة بتاعتك برضو شكلها ايه. المادة هي عبارة عن ايه؟ هي الزيت، وبالاخص زيت الزيتون، لان ربنا ذكرها باسم يضاء ايه؟ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. إيه بقى لا شرقية ولا غربية ديت؟ العلماء لهم فيها تفسيرين. لا شرقية ولا غربية أحدها هو ضعيف عشان نعديه كده، أن الشمس لا تطالها بحال، لا هي موجودة في المشرق إذا أشرقت الشمس تيجي عليها، ولا هي في المغرب إذا غربت الشمس تيجي عليها، لا موجودة في الشرق في المشرق ولا المغرب، فالشمس لا تطالها. طب وده معناه ايه؟ ان هي خضرة دائما تنشف مفيش ضوء بيجيلها. نقول وهذا ضعيف، لان النبات اذا لم تطله الشمس حرم من فوائد كثيره، ولعله لا ينمو اصلا. عمليه البناء الضوئي كما نعلم قائمه على عمليه الايه؟ اسمها بناء ضوئي، يعني ضوء الشمس. فده الراي ايه؟ خليه على جنب، وانما قلناه لذكره لمعرفته، يعني باب المعرفه. الراي الثاني بقى إن هي في مكان وسط، الشجرة دي في مكان وسط بين المشرق والمغرب، فإن أشرقت الشمس أشرقت عليها، وإن غربت الشمس تغرب إيه؟ عليها، فالضوء يطالها في كل وقت، لذا يخرج زيتها من أنقى أنواع الزيت، الزيت بتاعها، ومن شدة نقائه يكاد يضيء بذاته. من شدة النقاء بتاعه والصفاء اللي هو ممكن من غير ما تمسه نار يضيء، يكاد زيتها يضيء من شدة الصفاء والنقاء، ولو لم تمسسه فإن مسته نار هو أصلا مضيء من غير نار، وإن مسته نار صار نورا على، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فإن مسته نار صار نورا على نور على نور. تعالى لقلب المؤمن، في قلبه نور، النور ده في قلبه من الفطرة. منين؟ من الفطرة، فطرة الإسلام، فمنذ أن ولد على الإسلام وفي قلبه نور. هذا النور يحتاج إلى مادة، كالنور الآخر بتاع الايه المصباح بتاعنا محتاج لمادة. المادة كانت عبارة عن ايه؟ زيت الزيتون اللي هو من شجرة من أنقى وأصفى أنواع الزيت، لأن الشجرة نبتت في هذا المكان اللي وصفناه. تمام؟ أنت بقى النور بتاعك فين؟ نور قلبك هو نور الفطرة التي فطرت عليها. ما من مولود إلا يولد على الايه؟ إلا يولد على الفطرة، والفطرة هنا هي الايه؟ الإسلام. والإسلام نور، الإسلام ايه؟ نور. لكن أبواه، شوف بقى النور هيبدأ يضمحل بقى اهو. ليه؟ مفيش مادة بتمده، انت مولود بكمية نور في قلبك. هذا النور يحتاج الى امداد مدد عشان يفضل ايه؟ متواجد، بل يزداد. طيب مفيش مدد، وفي من يطفئ هذا النور، هينطفئ ويصبح القلب حجريا او مائيا، وتنتهي ايه؟ مادة زجاجية منه بقى. امتى الكلام ده؟ فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، فيمحو النور الذي ولد به هذا الطفل. فكل سنة كلما يكبر كلما يكبر كلما يكبر بلغ الطفل، وهذا النور لم ينمى، لم يغذى، لم يمد، فيبلغ الطفل على ما عوده عليه أبوه وأمه، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. قلبه خلاص انطفى فيه النور فأظلم، فيطلع كارها للإسلام للنور الذي ولد به، لأن ما عادش فيه نور.
طيب في نور اهو، هذا النور يحتاج الى امداد والا سيضيء فتره ثم ينطفئ. ما هذا المدد؟ واحنا عايزينه بقى ايه؟ عايزينه نور كوضع هذه الشجره، كالنور عايزين ماده تكون زي الشجره، الشجره في مكان معتدل، لا هي منحازه جهه الشرق ولا هي منحازه جهه الايه، ولكنها في مكان وسط، يعني في وسطية أو في اعتدال، وهذا هو نور الوحي. يبقى النور المادة بتاعتك هتستمدها منين؟ من الوحي كتابا وسنة. ليه؟ لأنها المادة المعتدلة، المادة المعتدلة اللي هتضل بك ولا تنحرف بك انحراف اليهود، ولا تنحرف بك انحراف الايه؟ النصارى، وإنما هو اعتدال الإسلام مش منحرف. يبقى وحي القرآن وحي ايه؟ وسطي، كهذه الشجرة الوسطية. المثل واضح كده؟ ها المثل، شفت نور الله في قلبي كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاج. طيب اذا طب احنا لسه ما جبناش نور على نور. لا ما خلاص ما وضحت، انت مولود على الاسلام، فابوك وامك يعلمانك الايه؟ الاسلام منذ نعومه اظافرك. يبقى النور هنا بينمو ويزداد ولا بيضمحل؟ عمال ينمو. هو انت مولود اصلا بالاسلام، فابوك يحفظك القران ويعلمك السنه ويبدا يوديك المساجد ويربيك على الايمان، فالنور عمال ايه؟ ينمو. فنور الوحي ياتي على نور الايه؟ الفطره اللي انت مولود بيه، فيصير نور على نور على نور. واضح؟ يبقى نور الفطره اللي في قلبك لم يدنس، ما دنسش بقى الحرافات اليهود والنصارى والمجوسيه، لا ده ابوك وامك نموه منذ الصغر، انت مولود بيه على الفطره. ولذلك الولد عنده شفافيه، لا يكذب، لا يصر، يقول الحق، قبلك ما فيش اذى، قلبه ايه؟ نظيف. ولذلك اذا اردنا ان نشبه انسانا كبيرا بصفائه ونقائه نقول ايه؟ يملك جسد كبير وقلب طفل، لما فيه منين؟ من الصدق والشفافيه، ما عندوش كمال الطفل. فالمعاني دي موجوده عند الطفل، لكن ان لم تنمى ضاعت. وانا اهيب بالمسلمين الذين يهملون اولادهم ولا يربونهم على معاني الاسلام، فيندثر نور الاسلام في قلوبهم بعدم التعاليم عن الإسلام. ولذلك تجد الولد عندما يكبر يشط ولا تستطيع أن تثني عن معتقداته الفاسدة. لماذا؟ لأنك لم ترع الله سبحانه وتعالى فيه. قصة أذكرها الآن، قصة عمر مشهورة معروفة، لما عقه ولد، لما عق ديال أب قد عق من قبل ولده، فقال يا عمر عقني ولدي، قال ائتني به. تعرفين عمر كان حازم في هذه الامور، لكنه كان لابد ان يسمع من الطرف الاخر. عقني ولدي، فقال ائتني به. فاتى قال لم تعق اباك؟ قال سله يا امير المؤمنين، هل بر بي في صغري حتى ابره في كبري؟ فتعجب عمر من ذكاء الولد، هل برني في صغري حتى أبره في كبري؟ في سبب العقوب. قال وما ذاك؟ فهمني، دي الغاز، ايه برك في صغرك؟ قال سله عن أمي. ما هو حق الولد يبدأ منين؟ من الأم، من اختيار الأم. تختار الأم شكلها ايه؟ شوف منين؟ هل اختار الأم ايه؟ أمي جابها لي أمه. ما سماني؟ سماني جعلة، اسم حشرة من حشرات الأرض. سأله هل علمني شيئا من القرآن؟ لا. هل علمني شيئا من السنة؟ لا. هل علمني شيئا من الدين؟ لا. طب أطلع بره بأي شيء؟ الولد مش هيبرك لجمال عيونك أو لغناك. قال لا لا أبدا، والله لا يحمل الولد على بر أبيه إلا الله، تقوى الله فقط، خايف من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك انت لابد ان الاب احيانا معظمنا يقصر في حق ولده، حتى في هذا الزمان في الجلوس مع الولد. من منا النهارده بيقعد مع ولده ويقعد يقول يا ابني احكي لي مشاكلك وشاركني في همومك ونقعد؟ ما ده حق ولدك عليك. من منا النهارده بيعمل كده؟ يعمل مجلس قران في بيته، مجلس سنه في بيته، تدرس القران، تدرس الحديث، يعيش مشاكل الاولاد. النهارده دوامه الشغل، تطلع من الصبح والعيال نايمين ترجع هم نايمين، او تطلع وانت هم يطلعوا وانت نايم ورجعوا وهكذا. ان التقينا في يوم في الاسبوع بعرضه قوي في معظمنا هذا الانسان، ففي تقصير في حق الاولاد. هذا تقصير لو الولد عاملك بمثله سيقصر ايضا في حقك. انما احنا ما يجي يقول لك ابويا كذا نقول له لكنك تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، مش على سبيل المقابله، مش على سبيل المقابله، مش هو يبرن لي ابره، لكن في مبررات للولد. وان كنا لا ناخذ بهذه المبررات، مش معنى ان ابوك عقف تعقه بقى، لا لا، ساعتها بقى احنا بنذكره بالله، انت بتبر اباك وتحسن اليه وهو امك ابتغاء مرضات مين؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فاخواننا النور ده لابد ان ينمى في قلوب الاطفال والاولاد. النهارده يحرص، انا اقول جل المسلمين، مش عايز ابقى مبالغ واقول كل المسلمين، خليها بالاغلبيه، اغلبنا يحرص على تعليم الاولاد تعليم عالي في افضل المدارس وافضل المدارس في معتقداتنا. وانا ابطل هذا الزعم وهذا المعتقد وافسده معتقد فاسد باطل، لكن هو ده اللي غلب عليه امرنا. النهارده التعليم العالي المتميز هنا اللي هو التعليم الاجنبي، انك تودي ابنك مدرسه اجنبيه كده يبقى انت بتعلمه احسن تعليم، ماشي. انا مش اقول لك حرام ولا مكروه، لكن في المقابل علمته من الدين، في اهتمامك في الدين في مقابل ذلك، ما يمنعش ان ابنك يبقى معاه اخبارك مدرسه اجنبيه او الى اخره، مش نقول حرام. انما الحرام انك تجعله متميز في هذه الناحيه وصفر في ناحيه الدين. لما تيجي تقول له سمع قول الله احد يقول لك ما حفظتهاش، اقرا الفاتحه ما يعرفش يقرا الفاتحه، هو عنده 7 سنين وثمان سنين، ناهيك عن 10 سنين وانت طالع كيف يصلي؟ علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. النهارده البنت او الولد دي 12 و15 سنه ومش عارف يصلي، مش عارف يقرا الفاتحه، مش عارف يقرا، خلاص هينطفي النور. لذلك ضاع كثير من الشباب النهارده لا حياء ولا استغراب ايضا، لانه اذا ضاع الايمان فلا حياء ولا دنيا لمن لم يحي دينا. بنشوف مناظر الانسان كاد ان يستقيء منها، ما نراها والله، ما كنا نراها وما كنا نتخيلها ولا كنا نحلم بها في مناماتنا. واحد بيشوف مناظر الان ما بيشوفهاش في المنام، ليه؟ ما لا تخطر له على بال. شوف النهارده في الحقائق، هذه من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لأن احنا ما نمناش النور اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان به، نوره نور الفطرة، لماذا لا تنميه في قلب ولدك؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. قلنا في دري وفي دري، دري من الدراري الدر يعني، طيب، ودري من الدرء، من الايه؟ من الدرء، والدرء يعني الدفع. فإن أشد ضوء يخرج من الشيء المضيء المتوهج إذا دفع. عندك حجر متوهج لما تضعه متوهج، إنما لما تمسك هذا الحجر المتوهج وتلقي به في وجه إنسان فإنه يراه أعظم إيه؟ توهجا، لأنك دفعته. فإنما تدفعه إنما يتقابل مع الهواء في قوة الدفع ويسير، ثم يسير الهواء عكسه، فالهواء إذا سار عكسه فإنما يعطيه إيه؟ توهجا أعلى وأكثر. فالشيء إذا دفع يراه من إيه؟ كوكب دري، يعني كوكب مندفع، فإضاءته أعظم إضاءة وأنقى إضاءة وأعلى إضاءة، كأنها كوكب دري. ولفائدة القراءات بقى تدي معاني إيه؟ معاني أكبر. كأنها كوكب دري، دري يوقد من شجرة مباركة، فقط من شجرة مباركة، يعني لأن شجرة مباركة، شجرة الزيتون مباركة لأن كلها منافع، أنت تنتفع بورقها وبخشبها وبثمرها وبزيتها، هي شجرة إيه؟ مباركة، فقط لأنها شجرة مباركة ولأن زيتها أنقى أنواع الزيت، لا، وإنما تذكرة لأقرب بقعة من أرض الحجاز الذي نزل فيها هذا القرآن تذكرة لهم بأقرب بقعة يخرج فيها هذا النبت. هذه الشجرة تكثر فيها هذه الشجرة أرض إيه؟ الشام، أرض الشام وفي فلسطين. فتذكرة أيضا لهذه الأرض وإيماء لهذه إيه؟ الأرض. لذلك ما تستعجبش لما يجي بعدها في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه. من العلماء من قال البيوت هنا لو بيت المقدس تفسير من الايه من التفسيرات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه. يبقى إذن ديت إشارة إلى بيت الايه المقدس والحفاظ. فإن هذا النبت الذي فيه مادة هذا النور إنما مكانه في بيت المقدس، وهذا المكان هو بيت المقدس هو الترمومتر الذي به تحيا هذه الأمة. تعايز تقيس نبض الأمة حياتها قيسوا ببيت المقدس، مدى اهتمامهم بقضية بيت المقدس ومدى علم، لأن هذه البقعة جعلها الله سبحانه وتعالى محل للنزاع بين الأمم، وهي خالصة للمسلمين وهكذا تنبغي. المسلمين في أي وقت، أيام ما كان اليهود هم المسلمين في عهد موسى كانت لهم، والآن المسلمون هم من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيام ما كان المسلمون في عهد عيسى كانت لهم، فهي خالصة للمسلمين المؤمنين الذين يدينون بدين الحق لله في أي ملة وجدت. فكانوا اليهود في عهد موسى، النصارى في عهد عيسى، أما في عهد محمد فالأولى بهم من؟ المسلم. عشان نعرف القصة من الآخر. ولذلك سمي بالبيت المقدس، لأن بقول لك هذه البقعة ستظل محل نزاع إلى يوم القيامة. ليه؟ سمي بالبيت المقدس ليه؟ عنده تقدس الأرواح، يعني إيه؟ يعني تطهر النفوس بإراقة الدماء للملك القدوس سبحانه وتعالى وجل في علاه. وذلك من أسماء القدوس الذي يطهر الناس، فأمرهم بالجهاد فتسال دمائهم لإعلاء كلمة الله، فإن سالت الدماء لإعلاء كلمة الله طهرت النفوس وبالتالي دخلت الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. لأن احنا عارفين أن الجنة لا يدخلها إلا طاهر إلا طيب، فإذا تطهرت النفس قبل يوم القيامة فما الداعي لإدخالها النار؟ المؤمن إذا دخل النار فلا يدخل إلا لسبب واحد، لأن احنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن الموحد مقره في الجنة إن شاء الله تعالى طالما مات على الإيه؟ على التوحيد. إنما دخول النار ليه؟ ليه؟ ليتخلص من الخبث الذي علق به، فلا يجوز أن يدخل الجنة بخبث بس، وعلى قدر هذا الخبث يكون مكثه في النار. عندك خبث قد ايه؟ ها؟ كيلو؟ أقول لك سنة. 2 كيلو؟ سنتين. 3 كيلو؟ 3 سنين. 1000 كيلو؟ 1000 سنة. على قدر الخبث اللي علق بك في الدنيا وخرجت به من هذه الحياة. احنا عندنا في توبة، توب إلى الله توبة نصوح تخلص هذا. خبالك ما فيش توبة مش قادرة، تنسان ذنوب 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 وما يتوبش توبة نصوح، يبقى عندك عذاب قبر برضو مش قادر، عذاب القبر ما خلصش الخبث ده. يبقى أهوال الموقف يوم القيامة، يوم القيامة مش برضو ما خلصتش الخبث. في ناس كده في الذنوب عظيمة جدا، شوف التوبة ما نفعتش، عذاب القبر ما نفعش، أهوال يوم القيامة دنو الشمس والعرق والجهنم تلف حوله والعرض على الله سبحانه وتعالى كل ده ما قدرش إنه ينقيه، فلم يبقى إلا دخول مين بقى؟ بلاش حاجة، لازم يدخل النار بقى. فيدخل النار يجلس مجرد ما ايه ما ينقى من الخبز ده، فاذا نقي من الخبز دخل الجنه، حتى انها طيبه لا يدخلها الا ايه سلام عليكم ها طبتم طبتم فادخلوها خالدين. لازم تبقى طيب، والشهيد يطيب في حياته لانه مع اول قطره من دمه كل ذنوبه تطهر، لانه انما اراق هذا الدم لمين؟ لله. ضحى بأغلى ما عنده، كل ما يملك أغلى ما عنده نفسه روحه. لذلك الإنسان عنده استعداد ينفق آلاف مؤلفة ولا ينزف منه نقطة دم، بغير إرادة منه، ينفق ألاف وألاف، بس الدم ده إيه؟ ما يروحش منه، ما يزفش. عملية نقل الدم وغلال الدم، وواحد يحتاج إلى دم، الأب ممكن يصرف آلاف، والأهل يصرفوا آلاف على كمية دم لابنهم أو قريب له. سنة الدم دي كلنا نهتم بها. اليوم أنا أضحي بدمي كله، مش بلتر ولا لترين ولا ثلاثة، لا، بكل ما أملك. لمين؟ لا لدنيا ولا لعرب ولا لحياة قريب أو صديق أو ابن أو أخ، لا، عشان ربنا يرضى عني. فالمقابل أن يرى مقعده من الجنة مع أول قطرة من دم، ذنوبه كلها تغفر وتطهر. إذن فما الداعي لعذاب القبر؟ ما هو خلاص عذاب القبر ده عشان يطهرك، أهوال القيامة عشان تطهرك، عذاب جهنم عشان يطهرك. فقد طهرت، فقد طهرت. لذلك هذا هو البيت المقدس المطهر، وعنده تقدس الأرواح أي تطهر، ويفضل هكذا إلى يوم القيامة حتى تكون الغلبة لعباد الله المؤمنين. الكلام خدنا، ما كنتش معد هذا الكلام، لكن هذا هو فتح الله علينا وعليكم، وهذا هو رزق الله لنا ولكم. إن شاء الله يبقى إيه، عشان عايزين بقى نتكلم عن المساجد وأداب المساجد، بقى بعد كده مش هينفع، ناخدها كده إيه سريعا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال. عايزين نعرف أداب المساجد وأحكام المساجد وفضل المساجد، نتكلم عن بيوت الله، لأنه كما أن النور يشع من قلبك، مكان النور في الأرض هو المسجد. المكان اللي يشع فيه نور الله أيضا والإيه؟ هو المساجد، ليلتقي قلب المؤمن بمسجد من بيوت الله. قلب علق قلبه في مسجد من إيه؟ المساجد. ورجل قلبه معلق فيه، فيلتقي النور ليصير نورا على نور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا.